هي شعرت بأن هؤلاء الأقربين إليه لا يستجيبون له ولا يلبون دعوته أن يظل مقبلا عليهم معرضا عن الآخرين، بل ينبغي أن يلتفت إلى هؤلاء الآخرين ولا بأس من أن يتخول الأقربين الأولين، فيجمع بين المصلحتين. فلعل هذا من ما يدل عليه سورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى إلى آخر القصة، حيث كان الرسول عليه السلام يقبل على كفار قريش على كبارهم ليس تزلفا إليهم حشاه لذلك، وإنما لأن من السنن الكونية أن عامة الناس يتبعون رؤساءهم في الخير والشر، ولذلك جاء في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: لو آمن بي 10 من اليهود لآمنت يهود كله. من أجل هذا كان الرسول عليه السلام يهتم بهداية كبار قريش ورؤسائهم، راغبا أنه إذا اهتدى هؤلاء وآمنوا تبعهم من دونهم من الأتباع. ولكن هذا الاهتمام كما دلت عليه آيات سورة عبسة يشعرنا بأنه ينبغي أن يضع له حدود، أن لا يضيع وقته باهتمام بهؤلاء الصناديد ما دام أنه قد ضيع وقتا كثيرا بالنسبة لدعوتهم، ثم ما لانت قلوبهم نحو الدعوة، الأمر الذي قد يصرفه إلى الاهتمام بضعفاء المسلمين. وقال عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكى وتنفعه ذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك إلا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. ما ينبغي أن يكون هكذا المسلم، فهو يدعو رؤوس لا بأس، لكن إلى حد، ثم يهتم بالضعفاء، لأن الضعفاء في الغالب هم الذين لا يتلكؤون ولا يتباطؤون في الاستجابة لروضة الداعية المسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا ما عندي جوابا عن هذا السؤال.
أحيانا فالدعوة يعني لها مجالات واسعة الإنسان يدعو بها حسب استطاعته، في مثلا ممكن بالمادة مثلا يعني دي الطرق
كله بحسبه.
نعم يقول السائل يعني غيره، تقول: هل الذي أتعلمه كفرض عين وفرض كفاية يجب علي أن أعلمه أهلي زوجاتي ونفوسين؟
نفس الجواب، ما يجب على الزوجة أن تتعلمه وجوبا عينيا فعليها أن يعلمها، وما لا يجب عليها وجوبا عينيا وإنما كفائيا فله أن يعلمها إن كان لديه من الوقت ما يتمكن من تعليمها، وهذا على طريق الاستحباب والأول على طريق الوجوب.
يقول: هذا من الناحية الشرعية.
هذا
من الناحية الشرعية، يعني السؤال. وهل عليه أن يعرف ما يضر على السياحة الإسلامية؟
عليكم السلام. عليكم السلام.
يقول: هذا من الناحية الشرعية، وهل عليه أن يعرف ما يضر على السياحة الإسلامية من ناحية أعداء الإسلام والسياسة والاقتصاد وغيره؟ على زوجته يعني.
هل عليه أن يعلمها؟ نفس الجواب.
نفس الجواب.
يعني
هو سؤال
فرض كفاية فرض عين.
نعم.
فأنت توسع الإنسان في أن يعلم وقائع الحياة واتجاه الناس والأمم والشعوب. هذا علم طبعا ويفيد، وبخاصة من كان ناصبا نفسه لدعوة، لكن هذا على سبيل ليس على سبيل فرض عيني وإنما الكفاية. إذا قام بالبعض سقط عن الباقين، فإذا كبه للدكتور شو هذا يصبر ارفعه سابقا يعلمها أن الصدقاء لو في ذلك أجر، لكن ليس ذلك من واجب عليه وجوبا عينيا.
سؤال يسأل طالب علم، ماذا يسأل؟ يقول عندنا من العلم من يوجب حفظ القرآن خاصة في هذا الزمان. يقول عندنا من العلم من يوجب حفظ القرآن خاصة في هذا الزمان لقلة حملته، ويصفون من لم يسلك ذلك بالضلال، وخاصة من كان من طلاب الحديث.
خاصة من كان من طلاب الحل
من كان من طلاب الحديث.
الأجوبة كلها متماثلة، هذا فرض كفاية وليس بفرض عين. لكن من كان طالبا للحديث فأوتي حافظة قوية فجمع بين حفظ القرآن وحفظ ما تيسر من الحديث، هذا بلا شك نور على نور. لكن لا يقال بأن من لم يفعل ذلك يكون في ضلال، لأنه يوجد كثير من الناس لا يحفظون من القرآن إلا ما تصح به صلاتهم، مثلا الفاتحة، ولا يحفظون شيئا من أحاديث الرسول عليه السلام إطلاقا، فلا يجوز شرعا أن يوصف هؤلاء بالضلال، لأن هؤلاء لا يجب عليهم فرضا عينيا ليكون من حفاظ القرآن ولا على غيرهم. إنما بلا شك يجب أن يكون في المسلمين حفاظ لكتاب الله عز وجل عن ظهر قلب، كما أنه يجب أن يكون في المسلمين علماء بالحديث. وكذلك يقال في سائر العلوم حتى العلوم غير الشرعية كالطب مثلا والفيزياء والكيمياء ونحو ذلك، لأن كل هذه العلوم تساعد المسلمين وتساعد دعوتهم، لكن هذا ليس كما شرحنا من قبل فرض عين كما يجب على المسلم يتعلم كيف يصلي مثلا، كيف يتطهر، كيف يتوضأ. فكل هذه الأشياء بحقيقة نابعة من معين واحد، لكن السؤال الأخير فيه انحراف خطير فيما يحكيه عن بعضهم، أنه يقول يجب على طالب علم الحديث أن يحفظ القرآن وأن لا يكون في ضلال. هذا الكلام
يقول ويصفون من لم يسلك ذلك الضلال.
الضلال
نعم
كله
نعم،
بل هذا القول هو الضلال وهو الجاهل بعينه، ومعناه عدم التفريق بين الفرض الكفاية والفرض العيني.
يسأل سائل يقول هناك في محافظة الإسكندرية يوجد إخوة على علم كبير ونزكيهم على الله، ويطلقون الناس عليهم السلفيون، وهم يسموا أنفسهم بالمدرسة السلفية، ولهم منهج وجزء من المنهج في الدراسة عبارة عن مجموعة من الكتب السلفية ولجميع العلماء وعلى رأسهم المذاهب الأربعة. وهناك أخ على علم في نفس المكان وله تلاميذ وهم طلاب علم، ولكنهم يعكفون على دراسة المذهب الحنبلي والفقه الحنبلي المتمثل في كتاب العدة، فإلى أي المجموع أذهب حتى أتعلم ديني، علما بأن الأخ الحنبلي يتراجع عن أي شيء في المذهب مخالف لأي حديث من صحيح؟ أفيدونا أثابكم.
الذي يفهمه من السؤال أن الأخ المشار إليه الذي يدرس المذهب الحنبلي هو في الحقيقة ليس حنبليا بالمعنى المتبادر للذهن، وإنما هو اتخذ دراسته للمذهب الحنبلي وسيلة للتفقه في الدين، ولم يجعل الدراسة للمذهب الحنبلي غاية ينتهي إليها ويقف عندها. إن كان هذا الذي أفهمه من السؤال كذلك، فأنا لا أرى مانعا من أن ينضم هذا السائل إلى حلقة هذا الرجل وأمثاله إذا كان كما جاء في السؤال أنه إذا تبين له أن المذهب الحنبلي خالف السنة الصحيحة في مسألة ما أعرض عن مذهب أحمد بن حنبل في تلك المسألة واتبع الحديث الصحيح فيها ولكن هنا دقيقة يجب التنبه لها والتنبيه عليها وهي هل هذا الذي يدرس المذهب الحنبلي له عناية بدراسة المذاهب الأخرى أولا ثم له عناية ثانية بتتبع الحديث الواردة في الأبواب كتب الحديثية المتعلقة بالفقه فإن كان كذلك فليعض عليه بالنواجذ
نعم هو والله أعلم كذلك عنده مكتبة يعني في جميع الكتب والمكتبة الحديثة في اسكندرية
أنا لا أعلم لكنني أولا أجيب بمقدار ما أفهم من السؤال ثم أوضح بمقدار ما يساعدني تصوري لهذا المسؤول عنه فإن كان الأمر كذلك فهو طالب العلم الذي تشد إليه الرحال أما إن كان يقف في دراسته بالمذهب الحنبلي ثم بالكاد أي بالنادر أن يتبين له خطأ في المذهب في مسألة ما فحينئذ يرجع فهذا يكون قلبا حقيقة كما يفعل المقلدون المذاهب الأربعة يكون قد جعل الوسيلة غاية والغاية وسيلة المفروض في طالب العلم فضلا عن العلماء أن يكون تفقههم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في أقوال الرجال وآرائهم هذا هو المفروض لكن أعود لأقول إن كان هو اتخذ المذهب الحنبلي وسيلة لتفقه في الدين في حدود هذا المذهب مع توسع في دراسة المذاهب الأخرى وتتبع الأدلة لكل مذهب منها ثم أن يختار معه الأقرب من إلى الصواب الموافق للكتاب والسنة فهو هو
جزاكم الله خير
وهي
يعني تكملة السؤال حضرتك توضحته يسأل غيره قال أسمع من بعض الإخوة الأفاضل لا نزكيهم على الله لابد من شروط قبل البدء في طلب العلم مثل تعلم اللغة العربية وتحفظ القرآن والنحو يسأل سائل ما أسباب انحطاط المسلمين هل هي أسباب داخلية أولا أو خارجية ثانيا أو العكس
الجواب مثل العامي دود الخل منه فيه تعرفون هذا المثال؟
نعم عندنا دور المش
ها؟
المش
طبعا هذا لا ينفي أن يكون هناك عوامل خارجية تستغل هذا الأمر الذي وقع فيه المسلمون وإذا شئتم أن تتأكدوا من أن العلة هي نابعة من نفوسنا وذواتنا فاقرأوا قول ربنا تبارك وتعالى في كتابه ولا تنازعوا فتفشلوا ويذهب ريحكم يذهب ولا تفلان فذهب ريحكم فيكم حافظ القرآن نعم فذهب ريحكم اي نعم فهذا الخلاف معروف من قديم على الأسف بين المسلمين ولا يزال الشيء الكثير منه قائمة اليوم بين الذين يتعصبون لمذاهبهم ولا يهتدون إلى السنة ولا يجدون إليها طريقا بسبب ما ران على قلوبهم من جمودهم على تقليدهم بمذاهبهم، فتقع الفرقة ويقع النزاع، فلا غرابة بعد ذلك أن تتدخل بعض الجهات الكافرة والتي تتربص بمسلمين الدوائر وتستغل هذا من الخلاف وتؤجج فيه النار وتزداد الفتن والمشاكل. لكن الحقيقة أنه المشكلة تنبع من عندنا نحن المسلمين مع الأسف الشديد، ولا خلاص من هذه المشاكل الحقيقة إلا أن يعود المسلمون إلى دينهم كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الدواء بعد أن وصف الرسول عليه السلام الداء ومثل له ببعض الأمثلة كبيع العين وغيرها مما ذكر معها، قال مبينا للدواء والعلاج: لا ينزع الله هذا الذل عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فلا شك أن رجوع الدين معناه أولا أن يفهم فهما صحيحا على منهج السلف الصالح وليس على منهج المذاهب المتفرقة والمتعادية بعضها مع بعض، ثم أن يقترن مع هذا العلم المصفى العمل به، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله.
شو معنى شيخنا الشيخ طلق بيع العين؟
بيع العين هو من أنواع الغيوع الربوية، وفي الحقيقة هذه يعني من المصائب التي حلت في الأمة الإسلامية بعد أن استعمرت من الدول الكافرة، فإنهم جاءوا إلى بلاد المسلمين ببعض المعاملات التي يتعامل بها الكفار، وهم كما وصفهم ربنا عز وجل بحق أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. فإذ كانوا لا يحرمون ولا يحللون فهم جاءوا بأفكارهم وبمعاملاتهم وصبوها بين المسلمين، فاغتر بها كثير من المسلمين جاهلين بدينهم من جهة، وربما لتساهلهم بتطبيق دينهم من جهة أخرى. وهما آفتان هما بلاء المسلمين اليوم: الجهل بالدين والإهمال بما يعلمونه من الدين. فجاءوا بمعاملة لم تكن معروفة من قبل طيلة القرون هذه 14 قرن، وهي ما يسمى اليوم ببيع التقسيط. المسلمون قبل 50 سنة لا يعرفون بيع اسمه بيع التقسيط. هذا طبعا من ابتداع الكفار الذين وصفهم الله عز وجل في كتابه بقوله: يعلمون كيف الآية، نعم شو الآية، وهم عن الآخرة هم غافلون. أدخل هؤلاء الكفار دنياهم فحملتهم على أن يغفلوا بالكلية عن آخرتهم. أقول بالكلية لأن الكفار من النصارى واليهود لا يزال عندهم بقية من دين، لكن تقالبهم على الدنيا واهتمامهم بشؤونها أنساهم البقية الباقية عندهم من الدين، لذلك فهم لا يحرمون ولا يحللون. فقلدهم المسلمون في كثير من ما هم عليه من معاملات منها بيع التقسيط. بيع التقسيط في اعتقادي بيع ربوي، وعندنا نصوص من الشرع يجعلنا نتنبه لكون هذا البيع مخالفا للشريعة، فضلا عن أن القاعدة العامة في تحريم الربا يشمل بيع التقسيط، وإن كانت الصورة صورة بيع التقسيط غير واضح فيها الربا، لكن الأصل هو أن يرجع المسلم في كل حكم صغير أو كبير، خفي أو جلي، أن يرجع إلى نصوص الشريعة وأن يخضع لها. فبيع التقسيط يدخل في نصين اثنين ثبتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، هذا الحديث يرويه بعض أصحاب السنن والإمام أحمد في المسند، وعنده زيادة موضحة بمعنى بيعتين في بيعة، لأن الحديث عنده من رواية شماك بن حرب بسنده يعني بن مسعود، فقيل لشماك ما بيعتين في بيعة؟ هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة. هذا هو بيع التقسيط الذي يقع اليوم، هذه السيارة نقدا بأربعة آلاف، تقسيطا أربعة آلاف ونصف، أربعة آلاف خمسمائة. نعم بيعتين في بيعة، ما بيعتين في بيعة؟ أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة، بدينار نقدا بدينار وقرش نسيئة. ما حكم هذه الزيادة؟ جاء الجواب في الحديث الثاني، فقال عليه الصلاة والسلام من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، عرض له حاجة في صورة بيعتين نقد وتقسيط، نقد بكذا وتقسيط بكذا وكذا، وكذا الثاني زيادة كما مثلنا آنفا، تقسيط بدينار عفوا نقدا بدينار تقسيط بدينار وقرش. فقال عليه السلام من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أي أنقصهما، في المثال له دينار أو الربا إذا أخذ دينار وقرش. عملية بيع العين الذي جاء ذكره في الحديث آنفا يتقدمها بيع التقسيط، ويختلف كل من البيعتين من حيث شدة الحرمة من جهة، ومن حيث قصد المتبايعين أيضا من جهة أخرى. فالمتبايعان ببيع التقسيط حقيقة كل واحد يريد أن يقوم بوظيفته، البائع أن يبيع والشاري أن يشتري. أما في بيع العينة الذي يأتي إلى التاجر لا يريد أن يشتري، فهذه نقطة تختلف تماما عن بيع التقسيط. الشاري يأتي إلى التاجر ليحصل مالا نقودا لكنه يدخل بينه وبين التاجر وسيطا هي الحاجة التي يريد أو يتظاهر أن يشتريها. هو يريد مالا، وهذا بلا شك الذي يضطره هو تفكك الرابطة الإسلامية بين المسلمين، فهم لا يمثلون في واقعهم المثل الذي ضربه الرسول عليه السلام للمؤمنين حقا، فقال مثل المؤمنين في تواجدهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فيكون إنسان يعرض له أنه بحاجة إلى فلوس، يعني بحاجة إلى قرض لله عز وجل، فلا يجد من يقرضه قرضا حسنا. والسبب مات في الثقة بين المسلمين من جهة، ومات في هذا السخاء من جهة أخرى، هذا السخاء الذي ينبع من المسلم راغبا فيما عند الله عز وجل من الأجر والثواب، فإنه يعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم قرض درهمين صدقة درهم. إذا أقرض المسلم درهمين فكأنه تصدق بدرهم واحد خرج من جيبه لا يعود إليه. المفروض في المسلمين أن يتعاونوا مثل هذا التعاون، وأن يقرض بعضهم بعضا قرضا حسنا. فلما تفككت عرى الرابطة القوية بين المسلمين، صار المسلم اللي بده يتاجر مثلا بده يسلك أي طريق حتى يحصل على نقود، وهو يعلم أن هناك تجارا كبارا وأنهم يبيعون بيعتين، بيع نقد بسعر أقل وبيع تقسيط بسعر أكثر. فيأتي هذا الرجل على حسب حاجته، بده مثلا ألوف بيجي لتاجر السيارات، بده عشرات والمئات بيجي مثلا لتاجر الثلاجات، وعلى ذلك فقيس. فيرى السيارة مثلا فيقول بكم هذه، يقول له نقدا مثلا كما قلنا آنفا ب4000 ونسيئة عليكم السلام، أو تقسيطا كما يقول أهجروب ب4500. يقول الرجل أنا اشتريت، وهو لا يريد السيارة إطلاقا. يقول اشتريت، فهل تشتري مني هذه السيارة نقدا؟ يعرف التاجر في ذلك أن الرجل الذي بعد ما جف الحبر على الورق الذي سجل أن عليه أن يدفع 4500 كل شهر مثلا المبلغ الذي اتفقوا عليه، يعرف التاجر أنه حين يعود البائع يقول له اشتري أنت هذه السيارة مني نقدا، يتضح وضوحا قويا للتاجر أن هذا الرجل يريد سيولة كما يقولون، يريد دنانير وليس له حاجة في السيارة. وحينئذ يصلي تنابه عليه. أما بالتقسيط فيربح أكثر كما ذكرنا. حينما يجد هذا الرجل يقول اشتري مني هذه السيارة نقدا، فيعود ويشتريه منه بأقل مما كلفته، هذا هو المفروض منه، بأقل مما كلفته، قلنا كلفته 4200 فأضاف 200 ربح مقابل النقد و500 مقابل التقسيط، فمقابل التقسيط بيربح 500 زائد 200، أما للنقد بيربح فقط 200. فرضية طبعا. فأما هذا الرجل بيعرض عليه أنه يبيع السيارة اللي اشتراها منه ب 4500، فيقول الرجل أنا أشتري منك مثلا ب 3000، 3500، 3600، 3700، ربحانه على كل حال. فذاك الرجل لا يصدق أن يقبض هذه الجنون، فيذهب قبض مثلا 3700، سجل عليه ماذا؟ 4500. فهذه واضحة أنها دورة ولفتة ولعب على استحلال ما حرم الله عز وجل من الربا، هذا اسمه بيع لعينة. فقال عليه السلام: إذا تبايعتم لعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الزيادة في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تليوا لدينكم. فقلنا أنه في الحديث وصف من الرسول عليه السلام للمرض الذي سيصيب المسلمين فيذل بسببه، وصف للعلاج الذي إذا تعاطوه شفاهم الله عز وجل ورفع عنهم الذل الذي استحقوه بسبب انحرافهم عن دينهم. هذا الرجوع إلى الدين يحتاج أولا كما قلت وأنهي بجواب هذا لنسمع ما عندك، أولا يتطلب أن يفهم فهما صحيحا وأن يطبق أيضا تطبيقا كاملا لا تقصير فيه ولا عيوب. تفضل. كأنك أردت أن تقول شيء ولا؟
لا، بالنسبة للتقصير عندنا في الإخوان المسلمين عندنا عميل في اسكندرية عميل شركات إسلامية حوالي 7 شركات من أولاد، فما بيقولوش إن دوت خدوا بالتقصير تعملوا بلا، بيقولوا كلوا بالتقصير، شايف؟ بيقولوا بالتقصير علشان الشباب كله يعني بيشتري بالتقصير، بس بيقولوا بالتقصير ما بيقولوش إيه إذا كان ربح كذا أو كذا. آه مفيش نقص، إذا عملوا مشروع تاني بيقولوا نقص.
هنا
يعني
هذه انت من الحياه، انت من الحياه يعني هم يبيعون بالتقسيط، ما يبيعون بالنقد والتقسيط،
لا هم يقولون مثلا ايه مشروع شراب مصر بالتقسيط، مشروع بيسموه شراب مصر بيكتبوا عليه في الجرايد وفي
يقولون ايه نوع التقسيط. لا فهمتوا يا اخي، بس انا مش على سؤال، ما بيبيع بالنقد؟
بيبيع بالنقد في مشاريع تانية في نفس المشروع،
يعني فين السعر المشروع هذا على سوق التقسيط سحب واحد ولكن مشروع نقدي سحب واحد موجودين سعر
ايه المشروع النقد ما بيبيع بالتقسيط؟
لا بيقولوا نقدي على طول.
طيب لماذا فعلوا هكذا؟ هذا من تمام الحيلة، لكن هذه ظاهرية. ونتعلم الحديث فيها في الصورتين اللي انت حكيتهما ما في بيعتين في بيع، او انفرجوا من الشكية، لكن بيع العينة لماذا حرمها الشارع؟ هو بيع لكن الهدف منه استحلال الربا، فما أفادهم شيء أنهم جعلوا قضية معاملة بيع العينة باسم البيع، ما أفادهم شيء، لأنه إنما الأعمال بالنيات. قصد هذا الشارع وعانه البائع في الأخير في نهاية المطاف قصد استحلال الربا، لأن هذا الذي يحتاج إلى الفلوس وجاء إلى زيد وبكر وعمر انفضلك أعطيني 4000، ماذا بيعطيك؟ لو راح إلى المرابي يقول له أعطيني 4000 إلى سنة، يقول له تكفى معي بس بعد سنة يكونوا 4500 نغما. إيه هذا الربا، هذا حرام ما بيقول. لكن نفقده حط القضية باسم بيع وشراء صار حلال. هذا مثل ما فعله اليهود حينما احتالوا على صيد السمك يوم السبت، والقصة معروفة لدى الجميع. لكن الرسول ضرب لنا مثلا آخر بالنسبة لاحتيال اليهود، فقال عليه السلام: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، حرمت عليهم الشحوم فجملوها أو جملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، فإن الله إذا حرم ألف شيء حرم ثمنه. أباح الله لليهود ذبح الحيوانات المباحة كالغنم والبقر والماعز ونحو ذلك، لكن حرم عليهم الشحوم إلا اللحم الأحمر، كما قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فماذا فعل اليهود؟ أخذوا الشحوم ووضعوها في القدور الضخمة وأوقدوا النار من تحتها حتى ساخت وسالت وأخذت شكلا آخر، هذا صار حلال. لكن هو الشحن لذاته بعينه بس شكله تغير، فباعوا أكلوا أثمانه. قال عليه السلام: وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. أيضا الربا حرام، الحمد لله لا يوجد اليوم من يقول الربا حلال هيك صراحة، إلا بطريقة اللف ودوران، منها بيع العين، لكن يتقدمها كما قلنا بيع التقسيط، لأنه كيف يمكن يصل لبيع العين إلا ما يضع له سعرين، سعر النقد وسعر التقسيط، وتكمل بها التمثيلية كما وصلنا آنفا. هذول الجماعة اللي أنت تحكي عنهم يعني أخذوها الصورة ولا مؤاخذة بفهم اليهود، يعني قضية شكلية، ما عن بيعتين في بيع، لا نحن ما نبيع بيعتين في بيع، نبيع بيع واحدة، بيع بالنقد لحال، بيع بالتقسيط لحال. لكن لو كشفنا عما وقر في نفوسهم لوجدنا أنهم حينما يبيعون بيع التقسيط قد أضافوا ربح زايد على بيع النقد. وعندنا يعني مثال غريب جدا، بعض التجار في بعض البلاد الإسلامية بلغوا حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع، وفهم أنه ما بيجوز التاجر يطلب زيادة مقابل بيع التقسيط، فماذا فعل؟ ألغى بيع النقل وجعل البيع كله تقسيط، لكن بسعر إيش؟ التقسيط، مش بسعر النقل. بس هذا ما بيبيع بيعتين، هذا بيبيع بيعتين لكن على منفردين. يعني فنحن إذا فهمنا أن الشارع الحكيم حرم زيادة مقابل التقسيط هو لأنه في استغلال حاجة المحتاج من المسلمين، وفي إلغاء القرض الحسن في تعامل المسلمين بعضهم مع بعض، وفيه انقلاب المجتمع الإسلامي إلى مجتمع مادي كالمجتمعات الكافرة، بحيث أنه لا يوجد إنسان يحسن إلى أخي المسلم بأن يصبر عليه بالوفاء إلا من بالثمن. هذه الحكمة من بيع التقسيط وليس من قضية شكله بيعتين في بيع وبس، لا، الحكمة كما قال عليه السلام في الحديث الثاني: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسما أو ربا. القضية العلة ليست هو جمع بيعتين في آن واحد، لما لعلي أخذ زيادة مقابل إحدى البيعتين وسماها ربا. والآن نذهب إلى الصلاة ولا تتأخروا؟ لا يعني
الشيخ هذا اللي بيبيع المرابعة اللي في البنوك الآن اللي تسمى إسلامية، يعني هذا بيشملها بيع التقسيط هذا؟
لا هذه معاملة تانية،
السيارة بيشملها واحد يعني 8-6 آلاف بيسووها 7 آلاف تقسيط.
إذا كان زيادة أخذوها مقابل الصبر هو أما إذا أخذوها عمولة
لا مو عمولة، بيشتري لك هاي السيارة عجبتك بيشتري لك إياها بالسعر اللي بده يبيعها صاحبها 5 آلاف وبعدين هو بيعطيك إياها بسجل عليك 6 آلاف
هي نفسها
تقسط على سنة على سنة
هي نفسها.
بعدين في طريقة أخرى، في إحنا جارج واحد يسوي محتاج فلوس بيجي بعطيه بشيك 100 ريال مثلا بعد شهرين يقول لك أعطيني 5 ريال
والله الله تعامل
مع كل ناس
الله أكبر شكونا قضاء
أعطيك
شكل مصرف
لبعد شهرين
بقول
لك أعطيني
70-60
أنت أعطيني 40
يعني يتقصد
هذا.
نعم
بس ما معك شيء
شو
بس يعني طلع يعني معهم بيشتغل بيشتغل مصاري
4000
هي شعر بأن هؤلاء الأقربين إليه لا يستجيبون له ولا يلبون دعوته، أن يظل مقبلا عليهم معرضا على الآخرين، بل ينبغي أن يلتفت إلى هؤلاء الآخرين ولا بأس من أن يتخول الأقربين الأولين، فيجمع بين المصلحتين. فلعل هذا من ما يدل عليه سورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى إلى آخر القصة، حيث كان الرسول عليه السلام يقبل على كفار قريش على كبارهم ليس تزلفا إليهم حشاه من ذلك، وإنما لأن من السنن الكونية أن عامة الناس يتبعون رؤساءهم في الخير والشر، ولذلك جاء في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام لو آمن بي 10 من اليهود لآمنت يهود كله. من أجل هذا كان الرسول عليه السلام يهتم بهداية كبار قريش ورؤسائهم، راغبا أنه إذا اهتدى هؤلاء وآمنوا تبعهم من دونهم من الأتباع. ولكن هذا الاهتمام كما دلت عليه آيات سورة عبسة يشعرنا بأنه ينبغي أن يوضع له حدود، أن لا يضيع وقته باهتمام بهؤلاء الصناديد ما دام أنه قد ضيع وقتا كثيرا بالنسبة لدعوتهم، ثم ما لانت قلوبهم نحو الدعوة، الأمر الذي قد يصرفه إلى الاهتمام بضعفاء المسلمين. فقال عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكى وتنفع بك. أما من استغنى فأنت له تفضل وما عليك إلا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. ما ينبغي أن يكون هكذا المسلم. فهو يدعو رؤوس لا بأس لكن إلى حد ثم يهتم بالضعفاء، لأن الضعفاء في الغالب هم الذين لا يتلكؤون ولا يتباطؤون في الاستجابة لروضة الداعية المسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا ما عندي جوابا على هذا السؤال.
أحيانا فالدعوة يعني لها مجالات واسعة الإنسان يدعو بها حسب استطاعته. في مثلا ممكن بالمادة مثلا يعني دي الطرق
كله بحسبه.
نعم يقول السائل يعني غيره تقول هل الذي أتعلمه كفرض عين وفرض كفاية يجب علي أن أعلمه أهلي زوجاتي والمفصين؟
نفس الجواب، ما يجب على الزوجة أن تتعلمه وجوبا عينيا فعليها أن يعلمها، وما لا يجب عليها وجوبا عينيا وإنما كفائيا فله أن يعلمها إن كان لديه من الوقت ما يتمكن من تعليمها. وهذا على طريق الاستحباب والأول على طريق الوجوب.
يقول هذا من الناحية الشرعية.
هذا
من الناحية الشرعية يعني السؤال. وهل عليه أن يعرف ما يضر على الرياح الإسلامية؟
عليكم السلام. عليكم السلام.
يقول هذا من الناحية الشرعية، وهل عليه أن يعرف ما يضر على الساحة الإسلامية من ناحية أعداء الإسلام والسياسة والاقتصاد وغيره؟ على زوجته يعني.
هل عليه أن يعلمها؟ نفس الجواب.
نفس الجواب.
يعني
هو سؤالين ضعيفين.
فرض كفاية وفرض عين.
نعم.
فأن توسع الإنسان في أن يعلم وقاع الحياة واتجاه الناس والأمم والشعوب هذا علم طبعا ويفيد، وبخاصة من كان ناصبا نفسه لدعوة. لكن هذا على سبيل ليس على سبيل فرض عيني وإنما الكفاية. إذا قام بالبعض سقط عن الباقين. إذا كبر الدكتور شو هذا بيصبغ ارفعه سابقا يعلمها ان استطاع لا في ذلك اجر، لكن ليس ذلك من واجب عليه وجوبا عينيا.
السؤال يسال طالب علم من غير يسال، يقول عندنا من العلم من يوجب حفظ القران خاصه في هذا الزمان. يقول عندنا من العلم من يوجب حفظ القرآن نعم خاصة في هذا الزمان لقلة حملته، ويصفون من لم يسلك ذلك بالضلال، وخاصة من كان من طلاب الحديث.
خاصة من كان من طلاب الحديث.
من كان من طلاب الحديث.
من أجل كلها متماثلة. هذا فرق كفاية وليس بفرض عين. لكن من كان طالبا للحديث فأوتي حافظة قوية فجمع بين حفظ القرآن وحفظ ما تيسر من الحديث فهذا بلا شك نور على نور. لكن لا يقال بأن من لم يفعل ذلك يكون في ضلال، لأنه يوجد كثير من الناس لا يحفظون من القرآن إلا ما تصح به صلاتهم مثلا الفاتحة، ولا يحفظون شيئا من أحاديث الرسول عليه السلام إطلاقا، فلا يجوز شرعا أن يوصف هؤلاء بالضلال، لأن هؤلاء لا يجب عليهم فرضا عينيا ليكون من حفاظ القرآن ولا على غيرهم. إنما بلا شك يجب أن يكون في المسلمين حفاظ لكتاب الله عز وجل عن ظهر قلب، كما أنه يجب أن يكون في المسلمين علماء بالحديث. وكذلك يقال في سائر العلوم حتى العلوم غير الشرعية كالطب مثلا والفيزياء والكيمياء ونحو ذلك، لأن كل هذه العلوم تساعد المسلمين وتساعد دعوتهم. لكن هذا ليس كما شرحنا من قبل. فرض عين كما يجب على المسلم يتعلم كيف يصلي مثلا، كيف يتطهر، كيف يتوضأ. فكل هذه الأشياء الحقيقة نابعة من معين واحد، لكن السؤال الأخير فيه انحراف خطير فيما يحكيه عن بعضهم، أنه يقول يجب على طالب علم الحديث أن يحفظ القرآن وأن لا يكون في ضلال. هذا الكلام
هو يقول ويسلكون من لم يسلك ذلك الضلال.
نعم أقول
نعم.
بل هذا القول هو الضلال.
نعم.
وهو الجاهل بعينه، ومعناه عدم التفريق بين الفرض الكفائي والفرض العيني.
يسأل سائل يقول هناك في محافظة الإسكندرية يوجد إخوة على علم كبير وأنا مزكيهم على الله، ويطلقون الناس عليهم السلفيون، وهم يسموا أنفسهم بالمدرسة السلفية، ولهم منهج وجزء من المنهج في الدراسة عبارة عن مجموعة من الكتب السلفية ولجميع العلماء وعلى رأسهم المذاهب الأربعة. وهناك أخ على علم في نفس المكان وله تلاميذ وهم طلاب علم، ولكنهم يعكفون على دراسة المذهب الحنبلي والفقه الحنبلي المتمثل في كتاب العدة، فإلى أي المجموع أذهب حتى أتعلم ديني، علما بأن الأخ الحنبلي يتراجع عن أي شيء في المذهب مخالف لأي حديث صحيح؟ أفيدونا أثابكم الله.
الذي يفهمه من السؤال أن الأخ المشار إليه الذي يدرس المذهب الحنبلي هو في الحقيقة ليس حنبليا بالمعنى المتبادر للذهن، وإنما هو اتخذ دراسته للمذهب الحنبلي وسيلة للتفقه في الدين، ولم يجعل الدراسة للمذهب الحنبلي غاية ينتهي إليها ويقف عندها. إن كان هذا الذي أفهمه من السؤال كذلك، فأنا لا أرى مانعا من أن ينضم هذا السائل إلى حلقة هذا الرجل وأمثاله، إذا كان كما جاء في السؤال أنه إذا تبين له أن المذهب الحنبلي خالف السنة الصحيحة في مسألة ما، أعرض عن مذهب أحمد بن حنبل في تلك المسألة واتبع الحديث الصحيح فيها. ولكن هنا دقيقة يجب التنبه لها والتنبيه عليها، وهي هل هذا الذي يدرس المذهب الحنبلي له عناية بدراسة المذاهب الأخرى أولا، ثم له عناية ثانية بتتبع الحديث الواردة في الأبواب كتب الحديثية المتعلقة بالفقه؟ فإن كان كذلك فليعض عليه بالنواجذ.
نعم هو والله أعلم كذلك، عندهم مكتبة يعني في جميع الكتب والمكتبة الحديثة الإسكندرية.
أنا لا أعلم، لكنني أولا أجيب بمقدار ما أفهم من السؤال، ثم أوضح بمقدار ما يساعدني تصوري لهذا المسؤول عنه.
نعم.
فإن كان الأمر كذلك فهو الطالب العلم الذي تشد إليه الرحال، أما إن كان يقف في دراسته بالمذهب الحنبلي ثم بالكاد أي بالنادر أن يتبين له خطأ في المذهب في مسألة ما فحينئذ يرجع، فهذا يكون قلبا حقيقة كما يفعل المقلدون المذاهب الأربعة، يكون قد جعل الوسيلة غاية والغاية وسيلة. المفروض في طالب العلم فضلا عن العلماء أن يكون تفقههم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في أقوال الرجال وآرائهم. هذا هو المفروض. لكن أعود لأقول إن كان هو اتخذ المذهب الحنبلي وسيلة لتفقه في الدين في حدود هذا المذهب مع توسع في دراسة المذاهب الأخرى وتتبع الأدلة لكل مذهب منها ثم أن يختار معه الأقرب من إلى الصواب الموافق للكتاب والسنة فهو هو.
جزاك الله خير.
وهي
يعني تكمل السؤال حضرتك توضحته يسأل غيره. قال أسمع من بعض الإخوة الأفاضل لا نزكيهم على الله لابد من شروط قبل البدء في طلب العلم مثل تعلم اللغة العربية وتحفظ القرآن والنحو. يسأل سائل ما أسباب انحطاط المسلمين؟ هل هي أسباب داخلية أولا أو خارجية ثانيا أو العكس؟
الجواب مثل العامي ضد الخل منه فيه. تعرفون هذا المثال؟
نعم عندنا دول المش.
ها؟
المش.
طبعا هذا لا ينفي أن يكون هناك عوامل خارجية تستغل هذا الأمر الذي وقع فيه المسلمون.
نعم.
وإذا شئتم أن تتأكدوا من أن العلة هي نابعة من نفوسنا وذواتنا فاقرأوا قول ربنا تبارك وتعالى في كتابه ولا تنازعوا فتفشلوا ويذهب ريحكم يذهب من الكلام تذهب ريحكم فيكم حافظ القرآن نعم تذهب ريحكم اي نعم. فهذا الخلاف معروف من قديم على الأسف بين المسلمين ولا يزال الشيء الكثير منه قائمة اليوم بين الذين يتعصبون لمذاهبهم ولا يهتدون إلى السنة ولا يجدون إليها طريقا بسبب ما ران على قلوبهم من جمودهم على تقليدهم بمذاهبهم. فتقع الفرقة ويقع النزاع فلا غرابة بعد ذلك أن تتدخل بعض الجهات الكافرة والتي تتربص بمسلمين الدوائر وتستغل هذا الخلاف وتؤجج فيه النار وتزداد الفتن والمشاكل. لكن الحقيقة أنه المشكلة تنبع من عندنا نحن المسلمين مع الأسف الشديد ولا خلاص من هذه المشاكل الحقيقة إلا أن يعود المسلمون إلى دينهم كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الدواء بعد أن وصف الرسول عليه السلام الداء ومثل له ببعض الأمثلة كبيع العين وغيرها مما ذكر معها قال مبينا للدواء والعلاج لا ينزع الله هذا الذل عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فلا شك أن رجوع الدين معناه أولا أن يفهم فهما صحيحا على منهج السلف الصالح وليس على منهج المذاهب المتفرقة والمتعادية بعضها مع بعض، ثم أن يقترن مع هذا العلم المصفى العمل به يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله.
شو
معنى
شيخنا
الشيخ
طلب بيلعين؟
ويعني أنه من أنواع الغيوع الربوية. وفي الحقيقة هذه يعني من المصائب التي حلت في الأمة الإسلامية بعد أن استعمرت من الدول الكافرة. ف فإنهم جاءوا إلى بلاد المسلمين ببعض المعاملات التي يتعامل بها الكفار، وهم كما وصفهم ربنا عز وجل بحق أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، فإذ كانوا لا يحرمون ولا يحللون فهم جاءوا بأفكارهم وبمعاملاتهم وصبوها بين المسلمين، فاغتر بها كثير من المسلمين جاهلين بدينهم من جهة، وربما لتساهلهم بتطبيق دينهم جهة أخرى، وهما آفتان هما بلاء المسلمين اليوم: الجهل بالدين والإهمال بما يعلمونه من الدين. فجاءوا بمعاملة لم تكن معروفة من قبل طيلة القرون هذه 14 قرن، وهي ما يسمى اليوم ببيع تقسيط. المسلمون قبل 50 سنة لا يعرفون بيع اسمه بيع تقسيط. هذا طبعا من ابتداع الكفار الذين وصفهم الله عز وجل في كتابه بقوله يعلمون كيف الآية، نعم شو الآية، وهم عن الآخرة هم غافلون. فأدخل هؤلاء الكفار دنياهم فحملتهم على أن يغفلوا بالكلية عن آخرتهم. أقول بالكلية لأن الكفار من النصارى واليهود لا يزال عندهم بقية من دين، لكن تخالبهم على الدنيا واهتمامهم بشؤونها أنساهم البقية الباقية عندهم من الدين، لذلك فهم لا يحرمون ولا يحللون. فقلدهم المسلمون في كثير من ما هم عليه من معاملات، منها بيع التقسيط. بيع التقسيط في اعتقادي بيع ربوي، وعندنا نصوص من الشرع يجعلنا نتنبه لكون هذا البيع مخالفا للشريعة، فضلا عن أن القاعدة العامة في تحريم الربا يشمل بيع التقسيط، وإن كانت الصورة صورة بيع التقسيط غير واضح فيها الربا، لكن الأصل هو أن يرجع المسلم في كل حكم صغير أو كبير، خفي أو جلي، أن يرجع إلى نصوص الشريعة وأن يخضع لها. فبيع التقسيط يدخل في نصين اثنين ثبتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. هذا الحديث يرويه بعض أصحاب السنن، والإمام أحمد في المسند، وعنده زيادة موضحة بمعنى بيعتين في بيعة، لأن الحديث عنده من رواية شماك بن حرب بسنده يعني ابن مسعود. فقيل لشماك: ما بيعتين في بيعة؟ هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة. هذا هو بيع التقسيط الذي يقع اليوم: هذه السيارة نقدا ب4000، تقسيطا 4500. نعم بيعتين في بيعة. ما بيعتين في بيعة؟ أن تقول: أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة، بدينار نقدا بدينار وقرش نسيئة. ما حكم هذه الزيادة؟ جاء الجواب في الحديث الثاني، فقال عليه الصلاة والسلام: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. عرض له حاجة في صورة بيعتين، نقد وتقسيط، نقد بكذا وتقسيط بكذا وكذا، وكذا الثاني زيادة كما مثلنا آنفا، تقسيط بدينار عفوا نقدا بدينار تقسيط بدينار وقرش. فقال عليه السلام: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أي أنقصهما، في المثال له دينار أو ربا إذا أخذ دينار وقرش. عملية بيع العين الذي جاء ذكره في الحديث آنفا يتقدمها بيع التقسيط، ويختلف كل من البيعتين من حيث شدة الحرمة من جهة، ومن حيث قصد المتبايعين أيضا من جهة أخرى. فالمتبايعان لبيع التقسيط حقيقة كل واحد يريد أن يقوم بوظيفته، البائع أن يبيع والشاري أن يشتري. أما في بيع العينة الذي يأتي إلى التاجر لا يريد أن يشتري، فهذه نقطة تختلف تماما عن بيع التقسيط. الشاري يأتي إلى التاجر ليحصل مالا نقودا، لكنه يدخل بينه وبين التاجر وسيطا هي الحاجة التي يريد أو يتظاهر أن يشتريها. هو يريد مالا، وهذا بلا شك الذي يضطره هو تفكك الرابطة الإسلامية بين المسلمين، فهم لا يمثلون في واقعهم المثل الذي ضربه الرسول عليه السلام للمؤمنين حقا، فقال: مثل المؤمنين في تواجدهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فيكون إنسان يعرض له أنه بحاجة إلى فلوس، يعني بحاجة إلى قرض لله عز وجل، فلا يجد من يقرضه قرضا حسنا. والسبب مات في الثقة بين المسلمين من جهة، ومات في هذا السخاء من جهة أخرى، هذا السخاء الذي ينبع من المسلم راغبا فيما عند الله عز وجل من الأجر والثواب، فإنه يعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: قرض درهمين صدقة درهم. إذا أقرض المسلم درهمين فكأنه تصدق بدرهم واحد خرج من جيبه لا يعود إليه. فالمفروض في المسلمين أن يتعاونوا مثل هذا التعاون، وأن يقرض بعضهم بعضا قرضا حسنا. فلما تفككت عرى الرابطة القوية بين المسلمين، صار المسلم اللي بده يتاجر مثلا بده يسلك أي طريق حتى يحصل على نقود، وهو يعلم أن هناك تجارا كبارا وأنهم يبيعون بيعتين، بيع نقد بسعر أقل وبيع تقسيط بسعر أكثر. فيأتي هذا الرجل على حسب حاجته، بده مثلا ألوف بيجي لتاجر السيارات، بده عشرات المئات بي مثلا تاجر ثلاجات وعلى ذلك فقيس. فيرى السيارة مثلا فيقول بكم هذه، يقول له نقدا مثلا كما قلنا آنفا ب4000 ونشيئة عليكم السلام أو تقسيطا كما يقول أهجره ب4500. يقول الرجل أنا اشتريت، وهو لا يريد السيارة إطلاقا. يقول اشتريت، فهل تشتري مني هذه السيارة نقدا؟ يعرف التاجر في ذلك أن الرجل الذي بعد ما جف الحبر على الورق الذي شكل أن عليه أن يدفع 4500 كل شهر مثلا المبلغ الذي اتفقوا عليه، يعرف التاجر أنه حين يعود البائع يقول له اشتري أنت هذه السيارة مني نقدا، يتضح وضوحا قويا للتاجر أن هذا الرجل يريد سيولة كما يقولون، يريد دنانير وليس له حاجة في السيارة. وحينئذ يصلي تنابه عليه. أما بالتقسيط فيربح أكثر كما ذكرنا. حينما يجد هذا الرجل يقول اشتري مني هذه السيارة نقدا، فيعود ويشتريه منه بأقل مما كلفته، هذا هو المفروض منه، بأقل مما كلفته، قلنا كلفته 4200 فأضاف 200 ربح مقابل النقد و500 مقابل التقسيط، فمقابل التقسيط يربح 500 زائد 200، أما للنقد يربح فقط 200. هذه فرضية طبعا. فلما هذا الرجل يعرض عليه أنه يبيع السيارة اللي اشتراها منه ب4500 فيقول الرجل أنا أشتري منك مثلا ب3000 3500 3600 3700، ربحانه على كل حال. فذاك الرجل لا يصدق أن يقبض هذه الجنون فيذهب قبض مثلا 3700، سجل عليه ماذا؟ 4500. فهذه واضحة أنها دورة ولفتة ولعب على استحلال ما حرم الله عز وجل من الربا، هذا اسمه بيع لعينة. فقال عليه السلام إذا تبايعتم لعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الزيادة في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تريوا لدينكم. فقلنا أنه في الحديث وصف من الرسول عليه السلام للمرض الذي سيصيب المسلمين فيذل بسببه، ووصف العلاج الذي إذا تعاطوه شفاهم الله عز وجل ورفع عنهم الذل الذي استحقوه بسبب انحرافهم عن دينهم. هذا الرجوع إلى الدين يحتاج أولا كما قلت وأنهي بالجواب بهذا لنسمع ما عندك، أولا يتطلب أن يفهم فهما صحيحا وأن يطبق أيضا تطبيقا كاملا لا تقصير فيه ولا عيوب. تفضل. كأنك أردت أن تقول شيء ولا؟
لا، بالنسبة للتقصير عندنا في الإخوان المسلمين عندنا عميل في اسكندرية عميل شركات إسلامية حوالي 7 شركات من أولاد، فما بيقولوش إن دوت خذوا بالتقصير تعملوا، لا بيقولوا كلوا بالتقصير، شايف؟ كلوا بالتقصير علشان الشباب كله يعني بيشتري بالتقصير، بس بيقولوا بالتقصير ما بيقولوش إيه إذا كان ربح كذا أو كذا، مفيش نقص، إذا عملوا مشروع ثاني بيقولوا نقص. هنا يعني
هذه من تمام الحياة من تمام الحياة يعني هم يبيعون بالتقسيط ما يبيعون بالنقد والتقسيط
لا هم يقولون مثلا هي مشروع شرب مصر بالتقسيط مشروع يسموه شرب مصر يكتب عليه في الجرائد وفي التلفزيون كده يقولون هي نوع تقسيط
لا تنمت يا أخي بس أنا بسأل سؤال ما بيبيعوا بالنقد
بيبيعوا بالنقد في مشاريع تانية مش في نفس المشروع
يعني فين السعر المشروع هذا على شكل تقسيط سحب واحد ولكن مشروع نقدي سحب واحد الموجود سعر ايه المشروع النقد ما بيبيعوا بالتقسيط
لا بيقولوا نقدي على طول
طيب لماذا فعلوا هكذا
انا اعرف هذا من تمام الحيله لكن هذه ظاهريه من بين الحديث فيها في الصورتين اللي انت حكيتهما ما في بيع في بيع هم فرق من الشكية لكن بيع العينة لماذا حرمها الشارع هو بيع لكن الهدف منه استحلال الربا فما أفادهم شيء أنهم جعلوا قضية معاملة بيع العينة باسم البيع ما أفادهم شيء لأنه إنما الأعمال بالنيات قصد هذا الشاري وعانه البائع في الأخير في نهاية المطاف قصد استحلال الربا لأن هذا الذي يحتاج إلى الفلوس وجاء إلى زيد وبكر وعمر من فضلك أعطيني 4000 ماذا بيعطيك لو راح إلى المرابي يقول له أعطيني 4000 إلى سنة يقول له تكفى معي لا بس بعد سنة يكونوا 4500 ماذا مثلا إيه هذا الربا هذا حرام ما بيقول لكن نفقده حط القضية باسم بيع وشراء صار حلال هذا مثل ما فعله اليهود حينما احتالوا على صيد السمك يوم السبت والقصة معروفة لدى الجميع لكن الرسول ضرب لنا مثلا آخر بالنسبة لاحتيال اليهود فقال عليه السلام لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم حرمت عليهم الشحوم فجملوها أو جملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها فإن الله إذا حرم ألف شيء حرم ثمنه أباح الله لليهود ذبح الحيوانات المباحة كالغنم والبقر والماعز ونحو ذلك لكن حرم عليهم الشحوم إلا اللحم الأحمر كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات محلت لهم فماذا فعل اليهود أخذوا الشحوم ووضعوها في القدور الضخمة وأوقدوا النار من تحتها حتى ساخت وسالت وأخذت شكلا آخر هذا صار حلال لكن هو الشحن لذاته بعينه بس شكله تغير فباعوا أكلوا أثمانه قال عليه السلام وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه أيضا الربا حرام الحمد لله لا يوجد اليوم من يقول الربا حلال هيك صراحة إلا بطريقة اللف ودوران منها بيع العينة لكن يتقدمها كما قلنا بيع التقسيط لأنه كيف بده يمكن يصل لبيع العينة إلا ما يضع له سعرين سعر النقد وسعر التقسيط وتكمل بها التمثيلية كما وصلنا آنفا هذول الجماعة اللي أنت تحكي عنهم يعني أخذوها الصورة ولا مؤاخذة بفهم اليهود، يعني قضية شكلية لا عن بيعتين في بيع، لا نحن ما نبيع بيعتين في بيع، نبيع بيع واحدة، بيع بالنقد لحال، بيع بالتوسيط لحال. لكن لو كشفنا عما وقر في نفوسهم لوجدنا أنهم حينما يبيعون بيع التقسيط قد أضافوا ربح زائد على بيع النقد. وعندنا يعني مثال غريب جدا، بعض التجار في بعض البلاد الإسلامية بلغوا حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعتين في بيع، وفهم أنه ما بيجوز التاجر يطلب زيادة مقابل بيع التقسيط، فماذا فعل؟ ألغى بيع النقل وجعل البيع كله تقسيط، لكن بسعر إيش؟ التقسيط مش بسعر النقل. بس هذا ما بيبيع بيعتين، هذا بيبيع بيعتين لكن على منفردين. يعني فنحن إذا فهمنا أن الشارع الحكيم حرم زيادة مقابل التقسيط هو لأنه في استغلال حاجة المحتاج من المسلمين وفي إلغاء القرض الحسن في تعامل المسلمين بعضهم مع بعض، وفيه انقلاب المجتمع الإسلامي إلى مجتمع مادي كالمجتمعات الكافرة، بحيث أنه لا يوجد إنسان يحسن إلى أخي المسلم أن يصبر عليه بالوفاء إلا من بالثمن. هذه الحكمة من بيع التقسيط وليس من قضية شكليه بيعتين في بيع وبس، لا، الحكمة كما قال عليه السلام في الحديث الثاني من باع بيعتين في بيع فله أو كسما أو ربا. القضية العلة ليست هو جمع بيعتين في آن واحد، لما لعلي أخذ زيادة مقابل إحدى البيعتين وسماها ربا. والآن نذهب إلى الصلاة ولا تتأخروا؟ لا يعني
ففيها
هذه الثمن نصف
الثمن اللي اشتراها.
نعم.
العلة بسوق الفلوس، هذا
صحيح. نعم. بسوق الفلوس. ورغم اشتروا ثلاجات واشتروا اشياء ثمنها بيرفع تكين. ثلاجات تقسيط وبيرفع تكين وبيعها للسعر الاقل كثير نصف السعر تقريبا اللي اشتراها في التقسيط حتى يبقى سوق المصاري. وبعدين بيصير تعرف.
يعني
الشيخ هذا اللي بيع المرابعة اللي في البنوك الان تسمى اسلامية، يعني هذا بيشملها بيع التقسيط هذا؟
لا هذه معاملة ثانية.
بسيارة بطالة واحد يعني ثمنها 6000 بيسووها 7000 تقسيط.
إذا كان زيادة أخذوها مقابل الصبر هو. أما إذا أخذوها عمولة.
لا مو عمولة، بيشتري لك هاي السيارة عجبتك بيشتري لك إياها بالسعر اللي بده يبيعها صاحبها. 5000 وبعدين هو بيعطيك إياها بسجل عليك 6000.
هي نفسها.
بتقسط على سنة على سنة.
هي نفسها.
بعدين في طريق أخرى، في إحنا جار واحد بيسوي محتاج فلوس، بيجي بيعطيه بشيك 100 ديار مثلا بعد شهرين.
يقول لك
أعطيني 5
الله
تعال مع كل
ناسي. الله أكبر. شكرا. نعم.
أعطيك شكل
الصرف.
أعطيك شكل 100 ديار لبعد شهرين. يقول لك أعطيني 70-60 أنت أعطيني 40.
يعني يتقصد هذا.
نعم. ما معك شيء.
شو اللي بتستمع؟ طلع الفرق.
ما سمعت هاي.
هلا. هو يعني هاد بيسوي يعني ما هم بيجون مصاري.
4000.